الحمد لله حمدا حمدا شغل الخارجي الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 22 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثانية 34 بعد 400 35 بعد 400، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى ذكر الجهة الثانية المتعلقة ببيان الدليل الثاني من الأدلة التي ذكرها إمام الدعوة رحمه الله في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر الحديث. فإن الشارح رحمه الله ابتدأ بيانه بترجمة راويه، إلا أنه اقتصر على ذكر اسمه فقط، وكأن بداءته بها غير مرادة، إذ ألحق بعد ما تشتد إليه الحاجة من ترجمته في قوله الآتي وهو صحابي مشهور إلى آخره، فقدم ذكر الاسم لا ابتداء بالترجمة بل لحاجة المقام في معرفة اسم الراوي الذي ذكر بكنيته ونسبه، وإلا فالمقدم عنده وفق العادة الجارية منه هو ذكر ما يتعلق بتخريج الحديث وبيان رتبته. فقوله أبو واقد اسمه الحارث بن عوف لم يرد به الترجمة، لأن المطلوب منها أوسع، وهو المذكور بعد في كلامه، وابتدأ بمطلوبه المقدم وهو بيان رتبة الحديث، فقال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وكأنه أراد أن يبني ما ذكره على ما ذكره المصنف نفسه، فتقدير الكلام رواه الترمذي وصححه، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي. فأفادت الجملة باجتماع طرفيها بين المصنف والشارح 3 أمور: أحدها أن الحديث عند الترمذي أي في جامعه المعروف بالسنن، وثانيها أن الترمذي لما رواه صححه إذ قال: حديث حسن صحيح. وإطباق المحدثين على نعت ما يذكره الترمذي بقوله حسن صحيح أنه تصحيح له، إعلام بثبوت أتبة الصحة لكل حديث يتبع الترمذي روايته بقوله حسن صحيح. فليس في عرف المحدثين الإعلام عن هذه العبارة بأن يقولوا حسنه الترمذي وصححه، ولا أن يقولوا حسنه الترمذي أو صححه، بناء على القولين المشهورين من أقوال عدة في تفسير كلامه، لكنهم ائتلفوا على أن هذه الجملة يطلق عليها اسم التصحيح فيقال صححه الترمذي، والأمر كذلك فإنه حديث صحيح. وثالثها بيان ما روي في هذا الباب عن غير أبي واقد الليثي، فروي فيه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي رحمهما الله ورضي عنهما، والثابت في الباب هو حديث أبي واقد الليثي. وما ذكره الترمذي مشيرا إليه بقوله وفي الباب هو على معنى الأصل الجامع كما سلف بيانه مستوفى. وعبارة الشارح رحمه الله تعالى عدول عن الأكمل الذي جرى عليه صاحب تيسير العزيز الحميد، فإن صاحب تيسير العزيز الحميد ذكر هذا الحديث مسوقا من جامع الترمذي إسنادا ومتنا، ثم قال وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظا ومعنى، وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظا ومعنى، وقد اتفق اللفظان على المقصود هنا، وقد اتفق اللفظان على المقصود هنا، انتهى كلامه. فإمام الدعوة ساق الحديث بلفظ قريب من لفظ الترمذي لا أنه عنده باللفظ نفسه، واحتيج إلى سياقه بتمامه للإطلاع عليه كما فعله صاحب تيسير العزيز الحميد. ثم ذكر الشارح رحمه الله جماعة ممن روى هذا الحديث من المصنفين في الحديث والتفسير كأحمد بن حنبل وأبي يعلى الموصلي إلى آخر المعدودين في كلامه، ثم رجع إلى استيفاء ما جرى عليه من الترجمة للرواة من الصحابة، فقال قوله عن أبي واقد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، فيعلم منه أن المذكور أولا هو نقل على الترمذي، وأنه أراد أن يصل ما ذكره المصنف بما بينه هو مختصرا ذلك من عبارة صاحب تيسير العزيز الحميد، وهو أكمل عبارة وأحلى إشارة، ولولا نقص تيسير العزيز الحميد لما ارتفع شأن فتح المجيد، فإن تيسير العزيز الحميد كتاب عظيم النفع، واضح العبارة، مليح الإشارة، مستوف لمعارف متعددة من العلوم. وإذا غمضت عليك عبارة فتح المجيد فافزع إلى تطلب نصها في تيسير العزيز الحميد، فإنه أتم بيانا وأحسن سياقا رحمهما الله، وشكر لهما سعيهما فيما أبديا من المعارف التوحيدية والعلوم الإيمانية. ثم قال الشارح مترجما لأبي واقد الليث وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة، وكان إسلامه يوم الفتح، وما ذكره جماعة من أنه أسلم قبل الفتح وهم، فالمحفوظ أنه أسلم يوم الفتح، بيّنه أبو الفضل ابن حجر في كتاب الإصابة، واختاره شيخ شيوخنا عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي في رفع الاشتباه. ثم بين الشارح معنى قوله رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، بسياق الرواية المفصحة عن تعيين وقت ذلك الخروج، وهي الواردة في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه: ففيه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. ومنه يعين الزمن الذي كان فيه الخروج، فيكون الخارجون حينئذ هم مسلمة الفتح، مع من كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة وغيرهم الذين شاركوا في فتح مكة. فقوله خرجنا ينطوي فيه أهل مكة من مسلمة الفتح مع من كان غزاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة ومن وافقه وناصره من القبائل حولها. وزاد في قرة عيون الموحدين تعيين موضع حنين، فقال رحمه الله في الصفحة 31 بعد 200: قوله إلى حنين هو اسم واد بشرقي مكة معروف، واسم واد بشرقي مكة معروف، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازنا، كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. والوقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ووقع في رواية عوف ابن مالك تقدير عدد الخارجين للغزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ونحن 1000 ونيف، أي وزيادة عن النيف. ومن قواعد العربية في النيف أنه يذكر بعد عقد كامل، فإما أن يذكر بعد العشرات، أو أن يذكر بعد المئات، أو أن يذكر بعد الألوف. فإذا ذكر بعد المئات، فإذا ذكر بعد العشرات صار آحادا، وإذا ذكر بعد المئات صار عشرات، وإذا ذكر بعد الألوف صار مئات. فقوله هنا 1000 ونيف يعني 100 أو 200، فمئة يعني 100 أو 200 أو 300، لما تقدم من أن النيف من 1 إلى 3. ثم بين الشارح رحمه الله أن معنى قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. وزاد في قرة عيون الموحدين بعده: فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور. فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور. ثم قال الشارح: ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، أحدهما قوم قدماء في الإسلام، قوم قدماء في الإسلام، والآخر قوم حدثاء العهد بالكفر، قوم حدثاء العهد بالكفر. فالواقع المذكور في الحديث لم يصدر من جميع الصحابة، فالواقع المذكور في الحديث لم يصدر من جميع الصحابة، لكنه صدر من ذوي الحداثة عهدهم بالكفر. ثم قال الشارح: وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف رحمه الله، يعني إمام الدعوة. فالعبد المتخلي عن باطل اعتاده لا يأمن أن تبقى في قلبه بقية من ذلك الباطل لطول اعتياده، فإن الأمر كما قالت العرب: الإلف قيد، فإن من ألف شيئا واعتاده رسخ فيه، فلا يكاد ينفزعه من نفسه إذا رام التخلي عنه إلا بجهد جهيد وجهاد مديد. فالمرتفعون عن الباطل إلى الحق ينبغي أن يرعوا هذا الأصل ليحفظوا أنفسهم من النكوص إلى الباطل بعد الخروج منه. ومن غفل عن رعاية هذا الأصل الجليل في إصلاح النفوس وتهذيبها ربما أصيب مقتله منه. فالحال فيه ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، من أن من فارق ذنبا كان عليه ثم رجع إليه فمنشأه من بقية بقيت منه في نفسه لم يتخلى عنها، فسقاها ماء من شهوة أو شبهة فنبتت شجرتها مرة أخرى في قلبه. ودوام حراسة القلوب وصيانتها من العوادي هو سبيل السلامة من آفات العادات التي كان عليها المتخلي من الباطل، ويمدها إدمان محاسبة النفس، فإن من حاسب نفسه تفطن للعلل التي تعتريها والأمراض التي تعتليها، والغافل عما يعتريه ويعتليه من مرض يؤخذ شيئا فشيئا حتى يحجب عن الحق ويرجع إلى الباطل. وعجز النفوس عن طلب الحق أكثر منشئه من هذه العلل التي تتخلل في القلوب وتستوي في أفئدتها، فيدخل بالقلب فعل الخير مع إرادته له. والقيد الذي يضرب على القلب أعظم من القيد الذي يجعل في اليد والرجل، فكم من عبد تثقل يداه ورجلاه بالحديد، لكنه لا يحجب عن الخير والحق. وكم من امرئ مطلق اليدين والرجلين لا يتمكن من فعل الخير والحق، لأن قلبه علاه من الران ما يمنعه من القيام بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. ثم قال الشارح رحمه الله قوله: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان أي البقاء فيه. ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ومن اللحن الشائع ذكرهم عكف الركب، يريدون بها ثنيها وطيها، وهذا لا يسمى عكفا بل يسمى ثنيا. قال الشاعر: يكفيك من إناخة ثني الركب. وأما ما يذكره المتكلمون في العلم وغيره من ثني الركب من عكف الركب يريدون به الإقامة واللبث في الموضع الذي يراد فيه العلم أو غيره. ثم قال: وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، فهم متوجهون بقلوبهم إلى إجلال هذه الشجرة محبة وخضوعا، ومستمدون منها تبركا. فالتعظيم مبتدأ الأمر والتبرك آخره، فإنهم باشروا بقلوبهم تعظيم تلك الشجرة حبا لها وخضوعا، ثم نشأ من تعظيمهم لها أن استمدوا منها البركة. وبين في حديث عمرو كيفية استمدادهم البركة، وهو الذي ذكره المصنف في قوله: وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله، وهو المذكور في قول أبي واقد: وينطون بها أسلحتهم. قال الشارح: أي يعلقونها عليها للبركة. فكانوا يقصدون بتعليق الأسلحة عليها من السيوف والرماح والأقواس وغيرها أن تكسبها تلك الشجرة قوة، فيكون السيف صلفا والرمح نافذا والسهم صائبا. فكانوا يعتقدون أن الشجرة تفيض بركة على تلك الأسلحة، ولا يراد بالتعليق مجرد رفعها من الأرض، فإن هذا شيء من باب المباح. فإذا رفع العبد سلاحه في عمود أو شجرة أو غير ذلك معلقا له لم يكن من هذا الجنس، لكن إذا توجه قلبه إلى القصد المذكور ألحق به، فوجود هذا القصد لا يتغير حكمه سواء كان مع شجرة أو مع حجر أو مع عمود أو مع جدار أو غير ذلك. ثم قال الشارح: قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. فالعبادات التي كانوا يتوجهون بها إلى هذه الشجرة ثلاث: أولها تعظيمها باشتمال قلوبهم على محبتها والخضوع لها، باشتمال قلوبهم على محبتها والخضوع لها رجاء حصول النفع رجاء حصول النفع به، رجاء حصول النفع به، ومخافة لحوق الضر عند طيه، ومخافة لحوق الضر عند طيه وعدم الاحتفال بها. وثانيها العكوف عندها، وهو الإقامة تحتها أو حولها. فكان من عادتهم كما في كتب الأخبار والأدب أنهم يأتون إليها في يوم من السنة، أنهم كانوا يأتون إليها في يوم من السنة فيقيمون عندها يومهم ذلك. وثالثها التبرك، التبرك بها أي طلب حصول الخير كثيرا دائما منها. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى بعد كلام أبي السعادات ابن الأثير في إيضاح قول الصحابي: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط يعني المعلق، فهي ذات أنواط أي ذات معلقات. زاد ابن قاسم في حاشيته: سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح، سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح. وقول أبي واقد: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فيه نسبة الطلب إلى جماعة، فيه نسبة الطلب إلى جماعة. ووقع في رواية أحمد وغيره: فقلت يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. وفي هذه الرواية التصريح بأن ملتمس جعل الشجرة ذات أنواط هو أبو واقد الليثي، إلا أن إسناد هذه الرواية ضعيف، والمحفوظ الخبر عن صدور الطلب من جماعة. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى مقتضي طلبهم المذكور، فقال: ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فلم يقع في نفوسهم أن ما سألوه يخالف الدين الذي دعاهم إليه، وتوهموا أن مضاهاة المشركين في فعل ذلك يكون محبوبا عند الله عز وجل يتقرب به إليه. ثم قال قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى، أي إجلاله وإكباره وتنزيهه عن الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب ويقصد به غير الله تعالى، أي تبرئة لله عز وجل من النقص والعيب بتوجه القلوب إلى غيره واقعة في الشرك. فجمع في الروايتين الله أكبر وسبحان الله بين أمرين، فجمع في الروايتين الله أكبر وسبحان الله بين أمرين: أحدهما إثبات الكمالات لله، إثبات الكمالات لله، والآخر نفي النقائص والعيوب عنه، نفي النقائص والعيوب عنه. ثم قال الشارح: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية، أي بخس لحق الله عز وجل في الإلهية والربوبية. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة في صحيحه لبيان ورود السنة بالتكبير والتسبيح عند التعجب. وللمصنف رحمه الله تعالى بيان واف في ذكر مناسبة التكبير والتسبيح للتعجب عند هذا المقام، ذكره في قرة عيون الموحدين في الصفحة 32 وتاليتها فينظر فيه. ثم قال الشارح: قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق، والسنن جمع سنة وهي الطريقة، وجمع الطريقة طرائق. وزاد المصنف رحمه الله في قرة عيون الموحدين قوله: يشير إلى الطرق التي تخالف دينه، يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده، الذي شرعه تعالى لعباده. انتهى كلامه. ثم قال: قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يؤلهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله مصير منه إلى أن الذي طلبوه هو اتخاذ الآلهة، وبه صرح في قرة عيون الموحدين، فقال في الصفحة 33 بعد 200: أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، ولذلك شبه قوله هذا بقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالمشابهة بين بني إسرائيل وهؤلاء واقعة في طلب اتخاذ الآلهة، واقعة في طلب اتخاذ الآلهة، وهذا أحد القولين، وهذا أحد القولين في المسألة. فإن أهل العلم اختلفوا في المشابهة المذكورة على قولين، أحدهما أن المطلوب المشابهة المطلقة، أن المذكورة المشابهة المطلقة لليهود في اتخاذ الآلهة، فيكون أهل الكتاب التمسوا اتخاذ إله وهؤلاء التمسوا اتخاذ إله، وهو قول ابن القيم في إغاثة اللهفان. وأحد قولي إمام الدعوة المذكور في كشف الشبهات وتابعه حفيداه سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، والشارح في فتح المجيد، وشيخنا ابن باز رحمهم الله جميعا. فيكون الواقع من هؤلاء طلب الشرك الأكبر والآخر شكلنا في الأول من الذي طلبه لا أول عبارة أن المطلوب وثانيها وشكلنا أولا ولا إيش قلنا القول الأول ولا أولها أحدها والآخر أن المذكور مطلق المشابهة فليس هو اتخاذ الآلهة لكنه يشاركه في نوع تأله وهذا قول أبي العباس ابن تيمية لماذا قدم النووي؟ لأنه أقدم. وهذا قول النووي وأبي العباس ابن تيمية والشاطبي وملا علي قارئ. وأحد قولي إمام الدعوة المذكور في كتاب التوحيد في مسائل هذا الباب. وعبارة الشاطبية في الاعتصام قوله فإن اتخاذ ذات أنوار يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه انتهى كلامه. فيكون الواقع من هؤلاء من الشرك الأصغر وقد تقدم في شرح إبطال التنديد قولنا عند هذا الحديث، وهذا الذي بدر من حدثاء العهد بالكفر ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في مقداره أهو شرك أكبر أم شرك أصغر على قولين هما لإمام الدعوة رحمه الله، فإنه ذكر في كشف الشبهات أنهم وقعوا في الشرك الأكبر، وذكر في كتاب التوحيد أنهم وقعوا في الشرك الأصغر. ولو قيل إن هذا وذاك موجودان بالنظر إلى تعدد الأفراد كان هذا متجها، فيكون في أولئك من تعلق قلبه لإرادة التبرك باعتقاد كونه سببا مؤثرا بنفسه، فيكون قد طلب شيئا يتعلق بالشرك الأكبر، ومنهم من لم يكن كذلك وإنما التمسه سببا فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. واضح؟ يعني يكون فيهم قوم هكذا وقوم هكذا، ويوجد أيضا قوم لم يقع منهم شيء. فإن لم يمكن التوفيق بما ذكرنا فإن المتعين حينئذ حمله على الشرك الأصغر إحسانا للظن بالصحابة رضي الله عنهم، ولو قدر أنه كان أكبر فإنهم لم يكفروا، لأنهم لما طلبوا ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا، والإنسان إذا أراد أن يقع في شرك أكبر ثم نهي عنه فانتهى فإنه لا يكون كافرا بذلك. ثم ذكر الشارح رحمه الله مما يستفاد من تلك الواقعة قوله: ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. انتهى كلامهم. فإذا كان الوقوع في الشرك كائنا في الصحابة رضي الله عنهم والقرون الفاضلة بعدهم، فإنه مع تأخر الأزمنة وضعف الناس بعهد النبوة وبعدهم عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم واضمحلال كثير من معالم الشريعة فيهم، أحق وأولى بمزيد الخوف من الشرك. وسبق تقرير هذا عند الترجمة التي عقدها إمام الدعوة باب الخوف من الشرك. ثم نقل الشارح رحمه الله تعالى كلاما للحافظ أبي شامة وهو عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي، ذكره في كتاب البدع والحوادث، يبين وقوع هذا في الخلق في المئة السادسة والسابعة والثامنة مما نقله المصنف بعد عن ابن القيم. فلا يستنكر حينئذ الدعوة التي أظهرها إمام الدعوة رحمه الله من النكير على الناس الذين يتبركون بالأشجار والأحجار وهم يزعمون أنهم على الإسلام، فإن هذه الآبدة والبلية الواقعة كانت في قرون الأمة السابقة مما كان بعد القرن الخامس والسادس فما بعده، وتزايد الشرك إلى يومنا هذا، وأنكره من أنكره من العلماء، فلم يكن هو رحمه الله تعالى ابن وقته ونفسه في النكير على الناس في باب التبرك، بل العلماء العارفون بالشرع أنكروا ذلك، كالمنقول هنا عن أبي شامة المقدسي ثم ابن القيم رحمهما الله تعالى. وزاد في تيسير العزيز الحميد النقل عن أبي بكر الطرطوشي الحافظ من علماء الأندلس، وذكر رحمه الله تعالى مواضع اعتراها التعظيم والإجلال من البقع والأشجار والأحجار والعيون، وكان مما ذكره الشجرة التي نعتها أبو شامة بقوله الملعونة لما يقترف عندها من الشرك خارج باب النصر، ثم دعا فقال: سهل الله قطعها واجتثاثها، أي اقتلاعها من أصلها، فالاجتثاث الاقتلاع، وهذا يلحق بأحد المفردات ووهل المتكلم عن بيانه في محله. وقد أظهر الله الحق وأبطل الشر وحقق ما دعا به أبو شامة المقدسي، فإن الشجرة المذكورة قصدها أبو العباس ابن تيمية الحفيد وأخوه عبد الله فقطعاها واستأصلاها، وهما يقولان وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا حتى تهاوت واضمحلت وانتزعت من الأرض إيذانا بانتزاعها من قلوب الناس، فإن الشرك إذا نزعت معالمه قمين أن ينزع من قلوب الناس، مع أنه تبقى فيه بقية في الناس. ومن دقائق الإفادات ما ذكره شيخ شيوخنا محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى لما ذكر الرجال الخمسة من قوم نوح الذين عظمهم من عظمهم من قوم نوح، ثم بقي تعظيمهم في العرب إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه بقاء الشرك في قلوب الناس مع طول المدة، فمع تطاول هذه القرون بقي بقية في قلوب الخلق من تعظيم هؤلاء الصالحين الخمسة، مما يبين شدة الحاجة إلى تعليم التوحيد والتحذير من الشرك. وهذا ظاهر في أهل بلادنا، فإن في الناس مع شيوع التوحيد ونصره ووأد الشرك وقهره لا يزال فيهم بقية تتشوف نفوسهم إلى أعلام الشرك ويستروحون ذكره ويبكون على ما كان من أعلامه وراياته في الزمن السابق. ولو ضعف في الناس التوحيد وأهمل ذكره لرأيت من الناس عجبا في طول البلاد وعرضها، ومن أهلها من يحفظ مواضع شركية كانت تقصد عند الناس إما براءة منها وإما ممن عرفنا تعظيما وإجلالا ونظرا إلى تلك المحال بالإجلال والإكبار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الفوائد المستفادة من حديث ذات أنوار، وهو حديث عظيم جليل، قلت قبل إنه حقيق بالإفراد لاستنباط مسائله رواية ودراية، وقد قيدت مع الأيام شيئا منثورا لم ينظم سياقه في خيط جامع، رجاء أن يفسح في الأجل لنفسي أو لغيري ممن يبين فوائد هذا الحديث العظيم. فذكر الشارح رحمه الله تعالى من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، فإن هؤلاء يتوجهون إليها بالإعظام والإجلال ورجاء البركة وحصول الخير. ثم قال: ولا يغتر بالعوام والطغام وهم دهماء الناس ورعاعهم، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة، بل يقطع بوقوعه كما صحت به الأحاديث. وعقد المصنف ترجمة في هذا الكتاب قال فيها: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة إيش؟ يعبد الأوثان، يعبد الأوثان يعني بعد ظهور معالم الإسلام، وسيأتي في محله. ثم قال: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة، انتهى كلامه. ومن فتش أحوال الناس علم صدق قوله، فإنه واقع في من ينتسب إلى العلم فضلا عن الجهلاء. ثم قال: ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالعبر انتهى كلامه، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهؤلاء طلبوا توجه قلوبهم بالتعظيم إلى هذه الشجرة على وجه التبرك منها، ولم يشفع لهم في براءتهم من الشرك أنهم سموها ذات أنواط. قال الشارح: فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه وقس على ذلك. فالأسماء التي انتهى كلامه، فالأسماء التي يزين بها المشركون شركهم كتسميته محبة أو تعظيما أو إجلالا أو قياما بحق أو معرفة لقدر الصالح أو توسلا لا تخرج الشرك عن حقيقته. فالمعتمد المعاني والمقاصد التي توجد في قلوبهم. وتقدم أن من الفرق بين دين أن بين الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين أن الأولين يقرون بوقوعهم بالشرك فيقولون لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. أما المتأخرون فإنهم ينفون عن أنفسهم الشرك، بل يدعون أن ما يفعلونه محبوب لله وأنه من إجلال الصالحين وإعظامهم والقيام بحقهم. ثم قال الشارح قوله لتركبن سننا من سننا من كان قبلكم بضم الموحدة يعني الباء الواحدة وضم السين أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، فتكون في الكلمة روايتان إحداهما سنن وهي الطرائق والأخرى سنن وهي الطريق. ثم قال والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له أي تحقق وقوعه في سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، وإليه أشار في قرة عيون الموحدين فقال وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا. ثم قال وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي العباس بن تيمية كتاب حافل نافع في تحقيق هذا اسمه اقتضاء الصراط المستقيم لا غنية لملتمس العلم عنه. ثم قال الشارح قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وبيانه أن معرفة الرب مستفادة من قولهم اجعل لنا ذات أنوار، فإنهم لم يقصدوا اجعل لنا إلها نعبده على أصح القولين في معنى الحديث، فهم يعرفون أن ربهم الله لكنهم التمسوا شيئا يقربهم إليه. وأما معرفة النبي فمن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنباء الغيب وهو خبره عما وقع من موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وأما معرفتهم الدين فمن قولهم اجعل لنا إلها لأنهم أرادوا كيفية تحصل بها العبادة، وحقيقة الدين الكيفية التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. فهذا وجه التنبيه على مسائل القبر في هذا الحديث. ثم قال وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك، وسيأتي باب مفرد فيه. ثم قال وفيه الغضب عند التعليم، وعليه ترجم البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. واستفيد الغضب من قرائن الألفاظ، واستفيد الغضب من قرائن الألفاظ الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فلم يأتي بالحديث التصريح بوقوع الغضب منه صلى الله عليه وسلم، لكن دلائل الألفاظ تفصح عن ذلك. ثم قال المصنف وأن ما ذم الله به، يعني وفيه أيضا أن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره، أي هو مذكور لنا لنحذر الوقوع فيه، قاله المصنف يعني إمام الدعوة رحمه الله تعالى. وزاد صاحب تيسير العزيز الحميد مسائل تستفاد من هذا الحديث، فقال: وفيها أن ما عبد فهو إله، وفيها أي في القصة أن ما عبد فهو إله، وقال أيضا: وفيها أن معنى الإله هو المعبود، أن معنى الإله هو المعبود، ثم قال: وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر، فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر، ثم قال: وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة، وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة، ذكره المصنف، لأن التوحيد إذا استقر في القلب لم يتوجه إلى التماس شيء من غير الله عز وجل، فهو لا يرجو النفع ولا يخاف الضر إلا من ربه سبحانه وتعالى. ثم قال في محل آخر: وفيه سد الذرائع، وفيه سد الذرائع وهي الوسائل المفضية إلى الشرك. فصار صاحب التيسير زائدا ذكرى خمس فوائد، فصار صاحب التيسير زائدا ذكرى خمس فوائد. ثم ختم الشارح رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان محتاج إليه في بيان الحق الحقيقة لحكم التبرك بآثار الصالحين الذي شاع عند المتأخرين، نأتي على بيانه بعد الأذان بإذن الله تعالى. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
انتهى بنا القول إلى أن الشارح رحمه الله ختم هذا الباب ببيان يتعلق بحكم التبرك بآثار الصالحين، فقال رحمه الله، وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، والمراد بالمنع التحريم. وعد رحمه الله من تلك الوجوه وجهين، فقال في الوجه الأول: منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا سبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين، وهم الأسوة يعني القدوة الذين يؤتم ويهتدى بهم. والمقصود من بيان هذا الوجه هو الإعلام بوجود الداعي في زمن السلف، وعدم المانع بوجود الداعي في زمن السلف وعدم المانع مع تركهم فعله، مع تركهم فعله مما يدل على أنه ليس من الدين ولا سنن المهتدين. ثم قال إمعانا في تقرير هذا الوجه: فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، يفعله أصحابه كالتبرك بشعره ووضوئه. انتهى كلامه، وذكره للإعلام بالفرقان البين بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا فتبرك به أصحابه رضي الله عنهم في شعره ووضوئه وشرابه وطعامه، وغيره لا يقطع بكونه كذلك، وإن ظهرت منه أسباب البركة كالعلم والصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والهداية والصلاح، فيكون الأمر مختصا به صلى الله عليه وسلم للقطع ببركته وتعذر القطع ببركة غيره. ثم ذكر وجها آخر فقال: ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى والله أعلم، أي أن النهي عن التبرك بآثار الصالحين يثمر سد الوسائل المفضية للوقوع في الشرك، لأن التبرك بهم يفضي إلى الغلو فيهم، وبالغلو في الصالحين وقعت عبادتهم كما سيأتي في ترجمة مستقلة في كتاب التوحيد. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو بعض المنتزع من معين تيسير العزيز الحميد، وعبارة صاحب تيسير العزيز الحميد أتقن لفظا وأكمل علما، وقد ذكرتها قبل في شرح إبطال التنديد مصحوبة بتقرير مقدمة حسنة ومتبعة ببيان ما في كلامه رحمه الله تعالى من الحجة القاطعة والبراهين الناصعة. فقلنا حينئذ: وهذا الباب، وهو باب التبرك، باب عظمت به البلوى في المتأخرين، وكثر فيه استدلال المتعلقين بما لم يأذن به الشرع من أنواع التبرك، وأدلة هؤلاء لا تخرج عن نوعين، وأدلة هؤلاء لا تخرج عن نوعين، أحدهما نوع صريح غير صحيح، نوع صريح غير صريح، والآخر نوع صحيح غير صريح، نوع صحيح غير صريح. فأما النوع الأول فهو الأخبار التي رويت في التبرك مما لا يصح فيها شيء، فهو الأخبار التي رويت في التبرك مما لا يصح فيها شيء، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى مطاهر المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى مطاهر المسلمين أي مواضع وضوئهم يرجو بركتهم، فهذا الحديث صريح في التبرك، فهذا الحديث صريح في التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث منكر سندا ومتنا، لكنه حديث منكر سندا ومتنا. وأما النوع الثاني فهو أحاديث كثيرة، فهو أحاديث كثيرة يتعلق بها زعما أنها من التبرك وليست كذلك، كدعاء العباس رضي الله عنه في الاستسقاء لما أمره عمر رضي الله عنه، فإنه كان استسقاء بدعائه، فإنه كان استسقاء بدعائه لا تبركا بذاته رضي الله عنه وأرضاه. ومن محاسن كتاب تيسير العزيز الحميد أنه ختم هذا الباب بتنبيه شريف نوه فيه بهذه المسألة، فقال رحمه الله: تنبيه، ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا خطأ صريح لوجوه، وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة، ومنها عدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، والصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أئمة التابعين أو شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح، وقد عدم أولئك. أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم، أي ولا نرجو بهم. ومنها أننا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهل لا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك التابعون هل لا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم فدل أن ذلك مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. انتهى كلامه. فهذه خمسة وجوه تبين أن ما شاع عند المتأخرين من الدعوة إلى التبرك بالصالحين خلاف ما تقتضيه الأدلة، وليس القول في هذه المسألة من مبتكرات التيمية أو الوهابية كما يزعمه بعض الناس، بل من أحسن العلماء نقضا لما ادعوه العلامة الشاطبي في كتاب الاعتصام، وهو عالم مالكي خالف اعتقاد السلف في مسائل، لكنه كان تباعا للحق، فنظره في الأدلة اقتضى أن يزيف دعوة التبرك بالصالحين وأن يبين أن هذه من البدع التي انتشرت عند المتأخرين، فكلامه من أحسن الكلام في إبطال التبرك بالصالحين الذي شاع عند المتأخرين. وما يتعلق به بعض الناس من بعض الآثار التي وردت عن الصحابة أو أئمة الهدى وضع لها في غير موضعها، كما اشتهر بأخرة وروج له بعض من روج له من الناس في أشياء ذكرت بيناها في شرح إبطال التنديد في الدرس السابع منه، وهو موجود في الشبكة العنكبوتية، ومنه قرأت. ثم كان خاتمة القول بعد ذكر ترويج هذه الدعوة اليوم، وكل هذا مما يبين أثر الهوى في إفساد الهدى، فإن الإنسان إذا كان له هوى علق بقلبه خرج منه الهدى فصار يتكلم باعتبار هواه فتجده متناقضا. واعتبر هذا في أهل الأهواء، فإن العلامة البينة في أهل الأهواء تناقضهم، لأن الهدى واحد لا يتغير ولا يتلون، وأما الهوى فإنه يتعدد باعتبار ما يدعو صاحبه إليه، فتجده تارة على قول وتارة على قول، وتجده مع بعضهم على قول ومع بعضهم على قول، وتجده اليوم على قول وغدا على قول، وتجده مع ناس على قول ومع ناس على قول. انتهى كلامه، إشارة إلى فعل من يدعي من نشأ على التوحيد في هذه البلاد بأن المثبت في مقرراتها من التبرك بالصالحين أنه خلاف ما تقتضيه الأدلة وتتابعت عليه قرون الأمة، وكان في زمن سابق يقرر في مجالسه الحق الحقيق، لكن التحير والتغير والتلون وتعرض العبد للهوى يخرجه من الهدى إلى الضلالة ومن السنة إلى البدعة، والحق في نفسه ثابت لا يتغير، فلا يخاف عليه، وإنما الخوف على المنتسب إليه. وكم من امرئ كان يقرر التوحيد والسنة والهدى خرج في آخر مدته إلى تقرير ما يقابلها، ليعلم الخلق أن الأمر كله بيد الله، وأن من أفضى بنفسه منجذب الروح إليه أعانه الله، وأن من التفت بعيني قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى فلا يأمن عليه أن تتخاطفه الشبهات أو الشهوات فتهوي به في ريح سحيق. وخير ما يختم به من القول ما أنشده ابن القيم في نونيته إذ قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فلا يأمن العبد على نفسه موته على التوحيد والسنة حتى تخرج روحه منه. وأما قبل ذلك فإن من عرف الله وعرف نفسه اشتد خوفه من أن يزيغ قلبه، فلا يزال يلهج بدعاء الله بأن يثبت قلبه. فاللهم إنا نسألك يا ولي الإسلام وأهله أن تثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا حمدا شغل الخارجي الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 22 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته 34 بعد 400 35 بعد 400، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى ذكر الجهة الثانية المتعلقة ببيان الدليل الثاني من الأدلة التي ذكرها إمام الدعوة رحمه الله في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر الحديث. فإن الشارح رحمه الله ابتدأ بيانه بترجمة راويه، إلا أنه اقتصر على ذكر اسمه فقط، وكأن بداءته بها غير مرادة، إذ ألحق بعد ما تشتد إليه الحاجة من ترجمته في قوله الآتي وهو صحابي مشهور إلى آخره، فقدم ذكر الاسم لا ابتداء بالترجمة بل لحاجة المقام في معرفة اسم الراوي الذي ذكر بكنيته ونسبه، وإلا فالمقدم عنده وفق العادة الجارية منه هو ذكر ما يتعلق بتخريج الحديث وبيان رتبته. فقوله أبو واقد اسمه الحارث بن عوف لم يرد به الترجمة، لأن المطلوب منها أوسع، وهو المذكور بعد في كلامه، وابتدأ بمطلوبه المقدم وهو بيان رتبة الحديث، فقال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وكأنه أراد أن يبني ما ذكره على ما ذكره المصنف نفسه، فتقدير الكلام رواه الترمذي وصححه، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي. فأفادت الجملة باجتماع طرفيها بين المصنف والشارح ثلاثة أمور: أحدها أن الحديث عند الترمذي أي في جامعه المعروف بالسنن، وثانيها أن الترمذي لما رواه صححه إذ قال: حديث حسن صحيح. وإطباق المحدثين على نعت ما يذكره الترمذي بقوله حسن صحيح أنه تصحيح له، إعلام بثبوت رتبة الصحة لكل حديث يتبع الترمذي روايته بقوله حسن صحيح. فليس في عرف المحدثين الإعلام عن هذه العبارة بأن يقولوا حسنه الترمذي وصححه، ولا أن يقولوا حسنه الترمذي أو صححه، بناء على القولين المشهورين من أقوال عدة في تفسير كلامه، لكنهم ائتلفوا على أن هذه الجملة يطلق عليها اسم التصحيح فيقال صححه الترمذي، والأمر كذلك فإنه حديث صحيح. وثالثها بيان ما روي في هذا الباب عن غير أبي واقد الليثي، فروي فيه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي رحمهما الله ورضي عنهما، والثابت في الباب هو حديث أبي واقد الليثي. وما ذكره الترمذي مشيرا إليه بقوله وفي الباب هو على معنى الأصل الجامع كما سلف بيانه مستوفى. وعبارة الشارح رحمه الله تعالى عدول عن الأكمل الذي جرى عليه صاحب تيسير العزيز الحميد، فإن صاحب تيسير العزيز الحميد ذكر هذا الحديث مسوقا من جامع الترمذي إسنادا ومتنا، ثم قال: وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظا ومعنى، وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظا ومعنى، وقد اتفق اللفظان على المقصود هنا، وقد اتفق اللفظان على المقصود هنا، انتهى كلامه. فإمام الدعوة ساق الحديث بلفظ قريب من لفظ الترمذي لا أنه عنده باللفظ نفسه، واحتيج إلى سياقه بتمامه للإطلاع عليه كما فعله صاحب تيسير العزيز الحميد. ثم ذكر الشارح رحمه الله جماعة ممن روى هذا الحديث من المصنفين في الحديث والتفسير، كأحمد بن حنبل وأبي يعلى الموصلي إلى آخر المعدودين في كلامه. ثم رجع إلى استيفاء ما جرى عليه من الترجمة للرواة من الصحابة، فقال: قوله عن أبي واقد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، فيعلم منه أن المذكور أولا هو نقل على الترمذي، وأنه أراد أن يصل ما ذكره المصنف بما بينه هو مختصرا ذلك من عبارة صاحب تيسير العزيز الحميد، وهو أكمل عبارة وأحلى إشارة، ولولا نقص تيسير العزيز الحميد لما ارتفع شأن فتح المجيد، فإن تيسير العزيز الحميد كتاب عظيم النفع، واضح العبارة، مليح الإشارة، مستوف لمعارف متعددة من العلوم. وإذا غمضت عليك عبارة فتح المجيد فافزع إلى تطلب نصها في تيسير العزيز الحميد، فإنه أتم بيانا وأحسن سياقا، رحمهما الله وشكر لهما سعيهما فيما أبديا من المعارف التوحيدية والعلوم الإيمانية. ثم قال الشارح مترجما لأبي واقد الليثي، وهو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة، وكان إسلامه يوم الفتح، وما ذكره جماعة من أنه أسلم قبل الفتح وهم، فالمحفوظ أنه أسلم يوم الفتح، بينه أبو الفضل ابن حجر في كتاب الإصابة، واختاره شيخ شيوخنا عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي في رفع الاشتباه. ثم بين الشارح معنى قوله رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، بسياق الرواية المفصحة عن تعيين وقت ذلك الخروج، وهي الواردة في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه: ففيه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. ومنه يعين الزمن الذي كان فيه الخروج، فيكون الخارجون حينئذ هم مسلمة الفتح، مع من كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة وغيرهم الذين شاركوا في فتح مكة. فقوله خرجنا ينطوي فيه أهل مكة من مسلمة الفتح مع من كان غزاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، ومن وافقه وناصره من القبائل حولها. وزاد في قرة عيون الموحدين تعيين موضع حنين، فقال رحمه الله في الصفحة 31 بعد 200: قوله إلى حنين هو اسم واد بشرقي مكة معروف، واسم واد بشرقي مكة معروف، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازنا، كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. والوقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم. إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ووقع في رواية عوف ابن مالك تقدير عدد الخارجين للغزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ونحن 1000 ونيف، أي وزيادة عن النيف. ومن قواعد العربية في النيف أنه يذكر بعد عقد كامل، فإما أن يذكر بعد العشرات أو أن يذكر بعد المئات أو أن يذكر بعد الألوف. فإذا ذكر بعد المئات، فإذا ذكر بعد العشرات صار آحادا، وإذا ذكر بعد المئات صار عشرات، وإذا ذكر بعد الألوف صار مئات. فقوله هنا 1000 ونيف يعني 100 أو 200، فمئة يعني 100 أو 200 أو 300، لما تقدم من أن النيف من الثلاث إلى من الواحد إلى الثلاث. ثم بين الشارح رحمه الله أن معنى قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. وزاد في قرة عيون الموحدين بعده: فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور. ثم قال الشارح: ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أحدهما قوم قدماء في الإسلام، قوم قدماء في الإسلام، والآخر قوم حدثاء العهد بالكفر، قوم حدثاء العهد بالكفر. فالواقع المذكور في الحديث لم يصدر من جميع الصحابة، فالواقع المذكور في الحديث لم يصدر من جميع الصحابة، لكنه صدر من ذوي الحداثة عهدهم بالكفر. ثم قال الشارح: وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف رحمه الله يعني إمام الدعوة. فالعبد المتخلي عن باطل اعتاده لا يأمن أن تبقى في قلبه بقية من ذلك الباطل لطول اعتياده، فإن الأمر كما قالت العرب: الإلف قيد، فإن من ألف شيئا واعتاده رسخ فيه، فلا يكاد ينتزعه من نفسه إذا رام التخلي عنه إلا بجهد جهيد وجهاد مديد. فالمرتفعون عن الباطل إلى الحق ينبغي أن يرعوا هذا الأصل ليحفظوا أنفسهم من النكوص إلى الباطل بعد الخروج منه. ومن غفل عن رعاية هذا الأصل الجليل في إصلاح النفوس وتهذيبها ربما أصيب مقتله منه. فالحال فيه ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أن من فارق ذنبا كان عليه ثم رجع إليه فمنشأه من بقية بقيت منه في نفسه لم يتخلى عنها، فسقاها ماء من شهوة أو شبهة فنبتت شجرتها مرة أخرى في قلبه. ودوام حراسة القلوب وصيانتها من العوادي هو سبيل السلامة من آفات العادات التي كان عليها المتخلي من الباطل، ويمدها إدمان محاسبة النفس، فإن من حاسب نفسه تفطن للعلل التي تعتريها والأمراض التي تعتليها، والغافل عما يعتريه ويعتليه من مرض يؤخذ شيئا فشيئا حتى يحجب عن الحق ويرجع إلى الباطل. وعجز النفوس عن طلب الحق أكثر منشئه من هذه العلل التي تتخلل في القلوب وتستوي في أفئدتها، فيدخل بالقلب فعل الخير مع إرادته له. والقيد الذي يضرب على القلب أعظم من القيد الذي يجعل في اليد والرجل، فكم من عبد تثقل يداه ورجلاه بالحديد لكنه لا يحجب عن الخير والحق، وكم من امرئ مطلق اليدين والرجلين لا يتمكن من فعل الخير والحق لأن قلبه علاه من الران ما يمنعه من القيام بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. ثم قال الشارح رحمه الله قوله: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان أي البقاء فيه. ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ومن اللحن الشائع ذكرهم عكف الركب يريدون بها ثنيها وطيها، هذا لا يسمى عكفا بل يسمى ثنيا. قال الشاعر: يكفيك من إناخة ثني الركب. وأما ما يذكره المتكلمون في العلم وغيره من ثني الركب من عكف الركب يريدون به الإقامة واللبث في الموضع الذي يراد فيه العلم أو غيره. ثم قال: وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، فهم متوجهون بقلوبهم إلى إجلال هذه الشجرة محبة وخضوعا ومستمدون منها تبركا، فالتعظيم مبتدأ الأمر والتبرك آخره، فإنهم باشروا بقلوبهم تعظيم تلك الشجرة حبا لها وخضوعا، ثم نشأ من تعظيمهم لها أن استمدوا منها البركة. وبين في حديث عمرو كيفية استمدادهم البركة، وهو الذي ذكره المصنف في قوله: وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله، وهو المذكور في قول أبي واقد: وينطون بها أسلحتهم. قال الشارح: أي يعلقونها عليها للبركة، فكانوا يقصدون بتعليق الأسلحة عليها من السيوف والرماح والأقواس وغيرها أن تكسبها تلك الشجرة قوة، فيكون السيف صلفا والرمح نافذا والسهم صائبا، فكانوا يعتقدون أن الشجرة تفيض بركة على تلك الأسلحة. ولا يراد بالتعليق مجرد رفعها من الأرض، فإن هذا شيء من باب المباح، فإذا رفع العبد سلاحه في عمود أو شجرة أو غير ذلك معلقا له لم يكن من هذا الجنس، لكن إذا توجه قلبه إلى القصد المذكور ألحق به، فوجود هذا القصد لا يتغير حكمه سواء كان مع شجرة أو مع حجر أو مع عمود أو مع جدار أو غير ذلك. ثم قال الشارح: قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. فالعبادات التي كانوا يتوجهون بها إلى هذه الشجرة ثلاث: أولها تعظيمها باشتمال قلوبهم على محبتها والخضوع لها، باشتمال قلوبهم على محبتها والخضوع لها رجاء حصول النفع، رجاء حصول النفع به، رجاء حصول النفع به، ومخافة لحوق الضر عند طيه، ومخافة لحوق الضر عند طيه، وعدم الاحتفال بها. وثانيها العكوف عندها، وهو الإقامة تحتها أو حولها. فكان من عادتهم كما في كتب الأخبار والأدب أنهم يأتون إليها في يوم من السنة، أنهم كانوا يأتون إليها في يوم من السنة فيقيمون عندها يومهم ذلك. وثالثها التبرك، التبرك بها أي طلب حصول الخير كثيرا دائما منها. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى بعد كلام أبي السعادات ابن الأثير في إيضاح قول الصحابي: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط يعني المعلق، فهي ذات أنواط أي ذات معلقات. زاد ابن قاسم في حاشيته: سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح، سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح. وقول أبي واقد: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فيه نسبة الطلب إلى جماعة، فيه نسبة الطلب إلى جماعة. ووقع في رواية أحمد وغيره: فقلت يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. وفي هذه الرواية التصريح بأن ملتمس جعل الشجرة ذات أنواط هو أبو واقد الليثي، إلا أن إسناد هذه الرواية ضعيف، والمحفوظ الخبر عن صدور الطلب من جماعة. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى مقتضي طلبهم المذكور فقال: ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فلم يقع في نفوسهم أن ما سألوه يخالف الدين الذي دعاهم إليه، وتوهموا أن مضاهاة المشركين في فعل ذلك يكون محبوبا عند الله عز وجل يتقرب به إليه. ثم قال قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وفي رواية: سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى أي إجلاله وإكباره وتنزيهه عن الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب ويقصد به غير الله تعالى، أي تبرئة لله عز وجل من النقص والعيب بتوجه القلوب إلى غيره واقعة في الشرك. فجمع في الروايتين الله أكبر وسبحان الله بين أمرين، فجمع في الروايتين الله أكبر وسبحان الله بين أمرين: أحدهما إثبات الكمالات لله، إثبات الكمالات لله، والآخر نفي النقائص والعيوب عنه، نفي النقائص والعيوب عنه. ثم قال الشارح: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية، أي بخس لحق الله عز وجل في الإلهية والربوبية. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة في صحيحه لبيان ورود السنة بالتكبير والتسبيح عند التعجب. وللمصنف رحمه الله تعالى بيان واف في ذكر مناسبة التكبير والتسبيح للتعجب عند هذا المقام، ذكره في قرة عيون الموحدين في الصفحة 32 وتاليتها فينظر فيه. ثم قال الشارح: قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق، والسنن جمع سنة وهي الطريقة، وجمع الطريقة طرائق. وزاد المصنف رحمه الله في قرة عيون الموحدين قوله: يشير إلى الطرق التي تخالف دينه، يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده، الذي شرعه تعالى لعباده. انتهى كلامه. ثم قال قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يؤلهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله مصير منه إلى أن الذي طلبوه هو اتخاذ الآلهة، وبه صرح في قرة عيون الموحدين، فقال في الصفحة 33 بعد 200 أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، ولذلك شبه قوله هذا بقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالمشابهة بين بني إسرائيل وهؤلاء واقعة في طلب اتخاذ الآلهة، واقعة في طلب اتخاذ الآلهة، وهذا أحد القولين، وهذا أحد القولين في المسألة. فإن أهل العلم اختلفوا في المشابهة المذكورة على قولين، أحدهما أن المطلوب المشابهة المطلقة، أن المذكورة المشابهة المطلقة لليهود في اتخاذ الآلهة، فيكون أهل الكتاب التمسوا اتخاذ إله، وهؤلاء التمسوا اتخاذ إله، وهو قول ابن القيم في إغاثة اللهفان. وأحد قولي إمام الدعوة، وأحد قولي إمام الدعوة المذكور في كشف الشبهات، المذكور في كشف الشبهات، وتابعه حفيداه، وتابعه حفيداه سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، والشارح في فتح المجيد، وشيخنا ابن باز رحمهم الله جميعا. فيكون الواقع من هؤلاء طلب الشرك الأكبر، فيكون الواقع من هؤلاء طلب الشرك الأكبر، والآخر شكلنا في الأول من الذي طلبه، لا أول عبارة أن المطلوب، وثانيها وش قلنا أولا ولا إيش؟ قلنا القول الأول ولا أولها؟ أحدها، والآخر أن المذكور مطلق المشابهة، أن المذكور مطلق المشابهة، فليس هو اتخاذ الآلهة، فليس هو اتخاذ الآلهة، لكنه يشاركه في نوع تأله، لكنه يشاركه في نوع تأله، وهذا قول أبي العباس ابن تيمية، هذا قول النووي، هذا قول النووي وأبي العباس ابن تيمية. لماذا قدم النووي؟ لأنه أقدم. وهذا قول النووي وأبي العباس ابن تيمية والشاطبي وملا علي قارئ، وأحد قولي إمام الدعوة المذكور في كتاب التوحيد، وأحد قولي إمام الدعوة المذكور في كتاب التوحيد في مسائل هذا الباب. وعبارة الشاطبية في الاعتصام قوله: فإن اتخاذ ذات أنوار يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه. فإن اتخاذ ذات أنوار يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه، انتهى كلامه. فيكون الواقع من هؤلاء من الشرك الأصغر، فيكون الواقع من هؤلاء من الشرك الأصغر. وقد تقدم في شرح إبطال التنديد قولنا عند هذا الحديث، وهذا الذي بدر من حدثاء العهد بالكفر ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في مقداره أهو شرك أكبر أم شرك أصغر، على قولين هما لإمام الدعوة رحمه الله، فإنه ذكر في كشف الشبهات أنهم وقعوا في الشرك الأكبر، وذكر في كتاب التوحيد أنهم وقعوا في الشرك الأصغر. ولو قيل إن هذا وذاك موجودان بالنظر إلى تعدد الأفراد كان هذا متجها، فيكون في أولئك من تعلق قلبه لإرادة التبرك باعتقاد كونه سببا مؤثرا بنفسه، فيكون قد طلب شيئا يتعلق بالشرك الأكبر، ومنهم من لم يكن كذلك وإنما التمسه سببا فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. واضح؟ يعني يكون فيهم قوم هكذا وقوم هكذا، ويوجد أيضا قوم لم يقع منهم شيء. فإن لم يمكن التوفيق بما ذكرنا فإن المتعين حينئذ حمله على الشرك الأصغر إحسانا للظن بالصحابة رضي الله عنهم. ولو قدر أنه كان أكبر فإنهم لم يكفروا، لأنهم لما طلبوا ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا، والإنسان إذا أراد أن يقع في شرك أكبر ثم نهي عنه فانتهى فإنه لا يكون كافرا بذلك. ثم ذكر الشارح رحمه الله مما يستفاد من تلك الواقعة قوله: ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله، انتهى كلامهم. فإذا كان الوقوع في الشرك كائنا في الصحابة رضي الله عنهم والقرون الفاضلة بعدهم، فإنه مع تأخر الأزمنة وضعف الناس بعهد النبوة وبعدهم عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم واضمحلال كثير من معالم الشريعة فيهم، أحق وأولى بمزيد الخوف من الشرك. وسبق تقرير هذا عند الترجمة التي عقدها إمام الدعوة باب الخوف من الشرك. ثم نقل الشارح رحمه الله تعالى كلاما للحافظ أبي شامة وهو عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي، ذكره في كتاب البدع والحوادث، يبين وقوع هذا في الخلق في المئة السادسة والسابعة والثامنة مما نقله المصنف بعد عن ابن القيم، فلا يستنكر حينئذ الدعوة التي أظهرها إمام الدعوة رحمه الله من النكير على الناس الذين يتبركون بالأشجار والأحجار، وهم يزعمون أنهم على الإسلام، فإن هذه الآبدة والبلية الواقعة كانت في قرون الأمة السابقة مما كان بعد القرن الخامس والسادس فما بعده، وتزايد الشرك إلى يومنا هذا، وأنكره من أنكره من العلماء، فلم يكن هو رحمه الله تعالى ابن وقته ونفسه في النكير على الناس في باب التبرك، بل العلماء العارفون بالشرع أنكروا ذلك، كالمنقول هنا عن أبي شامة المقدسي ثم ابن القيم رحمهما الله تعالى. وزاد في تيسير العزيز الحميد النقل عن أبي بكر الطرطوشي الحافظ من علماء الأندلس. وذكر رحمه الله تعالى مواضع اعتراها التعظيم والإجلال من البقع والأشجار والأحجار والعيون، وكان مما ذكره الشجرة التي نعتها أبو شامة بقوله الملعونة لما يقترف عندها من الشرك خارج باب النصر، ثم دعا فقال سهل الله قطعها واجتثاثها أي اقتلاعها من أصلها، فالاجتثاث الاقتلاع، وهذا يلحق بأحد المفردات ووهل المتكلم عن بيانه في محله. وقد أظهر الله الحق وأبطل الشر وحقق ما دعا به أبو شامة المقدسي، فإن الشجرة المذكورة قصدها أبو العباس ابن تيمية الحفيد وأخوه عبد الله فقطعاها واستأصلاها وهما يقولان وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى تهاوت واضمحلت وانتزعت من الأرض إيذانا بانتزاعها من قلوب الناس، فإن الشرك إذا نزعت معالمه قمين أن ينزع من قلوب الناس، مع أنه تبقى فيه بقية في الناس. ومن دقائق الإفادات ما ذكره شيخ شيوخنا محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى لما ذكر الرجال الخمسة من قوم نوح الذين عظمهم من عظمهم من قوم نوح، ثم بقي تعظيمهم في العرب إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه بقاء الشرك في قلوب الناس مع طول المدة، فمع تطاول هذه القرون بقي بقية في قلوب الخلق من تعظيم هؤلاء الصالحين الخمسة، مما يبين شدة الحاجة إلى تعليم التوحيد والتحذير من الشرك. وهذا ظاهر في أهل بلادنا، فإن في الناس مع شيوع التوحيد ونصره ووادي الشرك وقهره لا يزال فيهم بقية تتشوف نفوسهم إلى أعلام الشرك ويستروحون ذكره ويبكون على ما كان من أعلامه وراياته في الزمن السابق. ولو ضعف في الناس التوحيد وأهمل ذكره لرأيت من الناس عجبا في طول البلاد وعرضها، ومن أهلها من يحفظ مواضع شركية كانت تقصد عند الناس إما براءة منها وإما ممن عرفنا تعظيما وإجلالا ونظرا إلى تلك المحال بالإجلال والإكبار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الفوائد المستفادة من حديث ذات أنوار، وهو حديث عظيم جليل، قلت قبل إنه حقيق بالإفراد لاستنباط مسائله رواية ودراية، وقد قيدت مع الأيام شيئا منثورا لم ينظم سياقه في خيط جامع، رجاء أن يفسح في الأجل لنفسي أو لغيري ممن يبين فوائد هذا الحديث العظيم. فذكر الشارح رحمه الله تعالى من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، فإن هؤلاء يتوجهون إليها بالإعظام والإجلال ورجاء البركة وحصول الخير. ثم قال ولا يغتر بالعوام والطغام وهم دهماء الناس ورعاعهم، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. بل يقطع بوقوعه كما صح فيه الأحاديث. وعقد المصنف ترجمة في هذا الكتاب قال فيها: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة إيش؟ يعبد الأوثان، يعني بعد ظهور معالم الإسلام، وسيأتي في محله. ثم قال: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. انتهى كلامه. ومن فتش أحوال الناس علم صدق قوله، فإنه واقع في من ينتسب إلى العلم فضلا عن الجهلاء. ثم قال: ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالعبرة، انتهى كلامه، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهؤلاء طلبوا توجه قلوبهم بالتعظيم إلى هذه الشجرة على وجه التبرك منها، ولم يشفع لهم في براءتهم من الشرك أنهم سموها ذات أنواط. قال الشارح: فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه وقس على ذلك. فالأسماء التي، انتهى كلامه، فالأسماء التي يزين بها المشركون شركهم كتسميته محبة أو تعظيما أو إجلالا أو قياما بحق أو معرفة لقدر الصالح أو توسلا لا تخرج الشرك عن حقيقته. فالمعتمد المعاني والمقاصد التي توجد في قلوبهم. وتقدم أن من الفرق بين دين، أن بين الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين أن الأولين يقرون بوقوعهم بالشرك فيقولون: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. أما المتأخرون فإنهم ينفون عن أنفسهم الشرك، بل يدعون أن ما يفعلونه محبوب لله وأنه من إجلال الصالحين وإعظامهم والقيام بحقهم. ثم قال الشارح: قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة يعني الباء الواحدة، وضم السين أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، فتكون في الكلمة روايتان: إحداهما سنن وهي الطرائق، والأخرى سنن وهي الطريق. ثم قال: والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، أي تحقق وقوعه في سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. وإليه أشار في قرة عيون الموحدين فقال: وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا. ثم قال: وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي العباس بن تيمية كتاب حافل نافع في تحقيق هذا، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، لا غنية لملتمس العلم عنه. ثم قال الشارح: قال المصنف: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وبيانه أن معرفة الرب مستفادة من قولهم اجعل لنا ذات أنوار، فإنهم لم يقصدوا اجعل لنا إلها نعبده على أصح القولين في معنى الحديث، فهم يعرفون أن ربهم الله لكنهم التمسوا شيئا يقربهم إليه. وأما معرفة النبي فمن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنباء الغيب، وهو خبره عما وقع من موسى عليه السلام وبني إسرائيل. وأما معرفتهم الدين فمن قولهم اجعل لنا إلها، لأنهم أرادوا كيفية تحصل بها العبادة، وحقيقة الدين الكيفية التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. فهذا وجه التنبيه على مسائل القبر في هذا الحديث. ثم قال: وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك، وسيأتي باب مفرد فيه. ثم قال: وفيه الغضب عند التعليم. وعليه ترجم البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه، واستفيد الغضب من قرائن الألفاظ، واستفيد الغضب من قرائن الألفاظ الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. فلم يأتي بالحديث التصريح بوقوع الغضب منه صلى الله عليه وسلم، لكن دلائل الألفاظ تفصح عن ذلك. ثم قال المصنف: وأن ما ذم الله به، يعني وفيه أيضا أن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره، أي هو مذكور لنا لنحذر الوقوع فيه. قاله المصنف يعني إمام الدعوة رحمه الله تعالى. وزاد صاحب تيسير العزيز الحميد مسائل تستفاد من هذا الحديث، فقال: وفيها أن ما عبد فهو إله، وفيها أي في القصة أن ما عبد فهو إله. وقال أيضا: وفيها أن معنى الإله هو المعبود، أن معنى الإله هو المعبود. ثم قال: وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر، فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر. ثم قال: وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة، وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة. ذكره المصنف لأن التوحيد إذا استقر في القلب لم يتوجه إلى التماس شيء من غير الله عز وجل، فهو لا يرجو النفع ولا يخاف الضر إلا من ربه سبحانه وتعالى. ثم قال في محل آخر: وفيه سد الذرائع، وفيه سد الذرائع وهي الوسائل المفضية إلى الشرك. فصار صاحب التيسير زائدا ذكرى خمس فوائد، فصار صاحب التيسير زائدا ذكرى خمس فوائد. ثم ختم الشارح رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان محتاج إليه في بيان الحق الحقيق لحكم التبرك بآثار الصالحين الذي شاع عند المتأخرين. نأتي على بيانه بعد الأذان بإذن الله تعالى.
الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
انتهى بنا القول إلى أن الشارح رحمه الله ختم هذا الباب ببيان يتعلق بحكم التبرك بآثار الصالحين، فقال رحمه الله: وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، والمراد بالمنع التحريم. وعد رحمه الله من تلك الوجوه وجهين، فقال في الوجه الأول: منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا سبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين، وهم الأسوة يعني القدوة الذين يؤتم ويهتدى بهم. والمقصود من بيان هذا الوجه هو الإعلام بوجود الداعي في زمن السلف وعدم المانع بوجود الداعي في زمن السلف وعدم المانع مع تركهم فعله مع تركهم فعله مما يدل على أنه ليس من الدين ولا سنن المهتدين. ثم قال إمعانا في تقرير هذا الوجه: فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره يفعله أصحابه كالتبرك بشعره ووضوئه. انتهى كلامه، وذكره للإعلام بالفرقان البين بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا فتبرك به أصحابه رضي الله عنهم في شعره ووضوئه وشرابه وطعامه، وغيره لا يقطع بكونه كذلك، وإن ظهرت منه أسباب البركة كالعلم والصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والهداية والصلاح، فيكون الأمر مختصا به صلى الله عليه وسلم للقطع ببركته وتعذر القطع ببركة غيره. ثم ذكر وجها آخر فقال: ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى والله أعلم، أي أن النهي عن التبرك بآثار الصالحين يثمر سد الوسائل المفضية للوقوع في الشرك، لأن التبرك بهم يفضي إلى الغلو فيهم، وبالغلو في الصالحين وقعت عبادتهم كما سيأتي في ترجمة مستقلة في كتاب التوحيد. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو بعض المنتزع من معين تيسير العزيز الحميد، وعبارة صاحب تيسير العزيز الحميد أتقن لفظا وأكمل علما، وقد ذكرتها قبل في شرح إبطال التنديد مصحوبة بتقرير مقدمة حسنة ومتبعة ببيان ما في كلامه رحمه الله تعالى من الحجة القاطعة والبراهين الناصعة. فقلنا حينئذ: وهذا الباب وهو باب التبرك باب عظمت به البلوى في المتأخرين، وكثر فيه استدلال المتعلقين بما لم يأذن به الشرع من أنواع التبرك، وأدلة هؤلاء لا تخرج عن نوعين، وأدلة هؤلاء لا تخرج عن نوعين: أحدهما نوع صريح غير صحيح، نوع صريح غير صريح، والآخر نوع صحيح غير صريح، نوع صحيح غير صريح. فأما النوع الأول فهو الأخبار التي رويت في التبرك مما لا يصح فيها شيء، فهو الأخبار التي رويت في التبرك مما لا يصح فيها شيء، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى مطاهر المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى مطاهر المسلمين أي مواضع وضوئهم يرجو بركتهم، فهذا الحديث صريح في التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث منكر سندا ومتنا. وأما النوع الثاني فهو أحاديث كثيرة يتعلق بها زعما أنها من التبرك وليست كذلك، كدعاء العباس رضي الله عنه في الاستسقاء لما أمره عمر رضي الله عنه، فإنه كان استسقاء بدعائه لا تبركا بذاته رضي الله عنه وأرضاه. ومن محاسن كتاب تيسير العزيز الحميد أنه ختم هذا الباب بتنبيه شريف نوه فيه بهذه المسألة، فقال رحمه الله: تنبيه، ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا خطأ صريح لوجوه، وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة، ومنها عدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص. والصحابة الذين أثنى عليهم رسول الله أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أئمة التابعين، أو شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح، وقد عدم أولئك. أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم، أي ولا نرجو بهم. ومنها أننا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهل لا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ وكذلك التابعون، هل لا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟ فدل أن ذلك مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. انتهى كلامه. فهذه خمسة وجوه تبين أن ما شاع عند المتأخرين من الدعوة إلى التبرك بالصالحين خلاف ما تقتضيه الأدلة، وليس القول في هذه المسألة من مبتكرات التيمية أو الوهابية كما يزعمه بعض الناس، بل من أحسن العلماء نقضا لما ادعوه العلامة الشاطبي في كتاب الاعتصام، وهو عالم مالكي خالف اعتقاد السلف في مسائل، لكنه كان تباعا للحق، فنظره في الأدلة اقتضى أن يزيف دعوة التبرك بالصالحين، وأن يبين أن هذه من البدع التي انتشرت عند المتأخرين، فكلامه من أحسن الكلام في إبطال التبرك بالصالحين الذي شاع عند المتأخرين. وما يتعلق به بعض الناس من بعض الآثار التي وردت عن الصحابة أو أئمة الهدى وضع لها في غير موضعها، كما اشتهر بأخرة وروج له بعض من روج له من الناس في أشياء ذكرت بيناها في شرح إبطال التنديد في الدرس السابع منه، وهو موجود في الشبكة العنكبوتية، ومنه قرأت. ثم كان خاتمة القول بعد ذكر ترويج هذه الدعوة اليوم، وكل هذا مما يبين أثر الهوى في إفساد الهدى، فإن الإنسان إذا كان له هوى علق بقلبه خرج منه الهدى، فصار يتكلم باعتبار هواه فتجده متناقضا. واعتبر هذا في أهل الأهواء، فإن العلامة البينة في أهل الأهواء تناقضهم، لأن الهدى واحد لا يتغير ولا يتلون، وأما الهوى فإنه يتعدد باعتبار ما يدعو صاحبه إليه، فتجده تارة على قول وتارة على قول، وتجده مع بعضهم على قول ومع بعضهم على قول، وتجده اليوم على قول وغدا على قول، وتجده مع ناس على قول ومع ناس على قول. انتهى كلامه، إشارة إلى فعل من يدعي من نشأ على التوحيد في هذه البلاد بأن المثبت في مقرراتها من التبرك بالصالحين أنه خلاف ما تقتضيه الأدلة وتتابعت عليه قرون الأمة. وكان في زمن سابق يقرر في مجالسه الحق الحقيق، لكن التحير والتغير والتلون وتعرض العبد للهوى يخرجه من الهدى إلى الضلالة ومن السنة إلى البدعة. والحق في نفسه ثابت لا يتغير، فلا يخاف عليه، وإنما الخوف على المنتسب إليه. وكم من امرئ كان يقرر التوحيد والسنة والهدى خرج في آخر مدته إلى تقرير ما يقابلها، ليعلم الخلق أن الأمر كله بيد الله، وأن من أفضى بنفسه منجذب الروح إليه أعانه الله، وأن من التفت بعيني قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى فلا يأمن عليه أن تتخاطفه الشبهات أو الشهوات فتهوي به في ريح سحيق. وخير ما يختم به من القول ما أنشده ابن القيم في نونيته إذ قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فلا يأمن العبد على نفسه موته على التوحيد والسنة حتى تخرج روحه منه. وأما قبل ذلك فإن من عرف الله وعرف نفسه اشتد خوفه من أن يزيغ قلبه، فلا يزال يلهج بدعاء الله بأن يثبت قلبه. فاللهم إنا نسألك يا ولي الإسلام وأهله أن تثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.